بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، يصدق خبره، يصدق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ويطاع أمره ويجتنب نهيه، ولا يعبد ربنا إلا بما شرع، إلا بما شرع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه وفيما أنزله على رسوله من سنته التي هي الحكمة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هاتان الآيتان هما 13 والرابعة عشرة من سورة النساء، بعد أن ذكر الله عز وجل الفرائض والمقادير التي جعلها للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه. هذه الفرائض التي أنزلها الله عز وجل في كتابه حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله، أي فيها فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به. ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته، فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة، فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله، إلى قوله: عذاب مهين. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال: ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بنحوه، وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل. ثم إن صاحب العمدة علق وقال: هذا الوعيد الشديد هو لمن تعدى حدود الله في الوصية والميراث وإعطاء كل ذي حق حقه، وخالف عن أمر ربه وظن أنه يعمل ما يراه بعقله القاصر أو بهواه، وظن أنه يعمل ما يراه مما فيه مصلحة لورثته، أعني أن هذا في المخالفة العملية التي لا تتصل بالعقيدة كما هو ظاهر من سياق الآيات الربانية. أما الخارجون على شريعة الله وحدوده الذين يطالبون بمساواة المرأة بالرجل في الميراث من الجمعيات النسائية الفاجرة المتهتكة ومن الرجال أو أشباه الرجال الذين يروجون لهذه الدعوة ويتملكون النسوة فيما يصدرون ويردون، فإنما هم خارجون من الإسلام خروج المرتدين لاتصال ذلك بأصل العقيدة وإنكار التشريع الإسلامي، فيجب على كل مسلم أن يقاومهم ما استطاع وأن يدفع شرهم عن دينه وعن أمته. على كل حال، الشيخ كان يعاني من بعض هؤلاء الذين ينادون بمساواة المرأة للرجل في الميراث وينتقدون الشريعة الإسلامية بأن جعل الله عز وجل فيها للرجل مثل للذكر مثل حظ الأنثيين، فهؤلاء الذين يحادون الله ورسوله يعتبرون خارجين مرتدين عن الإسلام، وأما الذين يغلبهم هواهم ويحيفون في الوصية ويخالفون الشريعة وليس في اعتقادهم أن ما جاءت به الشريعة لا يصلح وأن ما أوصوا به بأهوائهم هو الأصلح وهو الأنفع، إنما غلبتهم أهواؤهم ففعلوا ذلك فعلا عمليا، وعقيدتهم ثابتة مستقرة بأن ما أنزل الله عز وجل هو الحق، ولكن غلبهم الهوى أو غلبهم الغالب، فهؤلاء عصاة ولكن ليسوا مرتدين، يعني من حاف في الوصية ويريد بالوصية أن يغير الفرائض والمواريث. ولذا فوقف الجنف قد أبطله علماؤنا المحققون، ووقف الجنف هو أن يوصي الرجل بماله وقفا على ذريته الذكور من صلبه ويحرم الإناث، فهذا وقف جنف، يسمى وقف جنف أي وقف ظلم، لا يقصد منه الوقف وإنما يقصد منه حرمان الإناث، أو يحصل أن يوزع ماله لا يتركه حتى يموت فيقسم كما أنزل الله عز وجل في فرائضه وفي كتابه، بل يقسمه هو ويتدخل فيعطي مثلا المرأة مثل نصيب الرجل ويوزع ماله بزعم أنه يريد أن يفض النزاع بينهم حتى لا يكون بينهم نزاع إذا مات، فهذا أيضا يدخل في الوعيد. أما من تركهم لشرع الله تبارك وتعالى ورضي بما أنزله الله من الفرائض ومن الحدود فهذا ممن أطاع الله ورسوله وفاز بدخول الجنة التي تجري من تحتها الأنهار، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وكما لا يخفى عموم اللفظ لفظ الآيات يعم الطاعة كلها في هذا وفي غيره، وكذلك الإشارة إلى الحدود عام يتناول جميع حدود الله عز وجل في هذا وفي غيره، والمعصية ألفاظها عامة، الوعيد على المعصية ومن يعص الله ورسوله يعم المعصية في هذا وفي غيره، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والأمر كما قرر صاحب العمدة إن كان عمليا من غير اعتقاد فهو عاصي يدخل في الوعيد، والوعيد إن شاء يتبع مشيئة الله عز وجل. إذا مات المسلم على معصية توعد عليها على كبيرة من الكبائر التي هي دون الشرك، متوعد عليها بالغضب أو بنار جهنم أو باللعن والطرد، فهي من الكبائر، إذا مات المسلم عليها فإن أمره موكول إلى الله عز وجل، أمره مرجى إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، إن شاء أنفذ وعيده سبحانه وتعالى عدلا منه، وإن شاء عفى عنه فضلا، وإن شاء عفى عنه فضلا. أما المرتد والعياذ بالله الذي نقض إسلامه واستهزأ بالشريعة واحتقر ما أنزل الله وظن أنه يأتي بشيء أفضل من شريعة الله فهذا مرتد والعياذ بالله، هذا يخلد في النار ولا يخرج منها، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. الآن يعيد لنا الأخ عبد الحافظ فنستمع على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين: أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله، فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله، أي فيها، فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال: ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله إلى قوله عذاب مهين. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بنحوه، وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل.
نعم، هنا الوصية: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى. الوصية هي التي تنفذ بعد الموت، أما لو أنجز الوقف وأنفقه في سبيل الله في حال حياته، أنفقه في سبيل الله، أنفقه في المصارف التي بين الله عز وجل أنها مصارف للصدقة وللزكاة، للصدقة الواجبة وغيرها، نعم، فهذا خير. يعني من أنفق ماله في حياته، يعني في صحة من بدنه وعقله، وليس به مثلا مرض الموت، وإنما أراد وجه الله بهذه النفقة، فهذا عمل طيب وعمل ناجز. ولهذا ورد في الحديث: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقالوا: إن مال الرجل أحب إليه من مال ورثته. قال: فإن ماله ما قدم، أما ما ترك فإنه لورثته. وهذا حث على الصدقة وحث على الإنفاق في حال الصحة وفي حال خوف الفقر ورجاء الغنى. إذا كان ينفق المال وينفق الطعام على حبه ويطعمه المسكين واليتيم والأسير، ويبذل ماله في سبيل الله تعالى ابتغاء وجهه، فهذا هو الخير، وهو الذي يجده، وهو ماله الذي ينبغي أن يعتني به، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن المقصود هنا في الوصية التي يوصي بها بعد وفاته، يقول: إذا أنا توفيت فيفعل كذا وكذا. ولذا لا تجوز الوصية إلا في الثلث. لما زار النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة في مرض وفاته، قال له: أوصي بمالي، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أوصي بشطر مالي، فلم يقره النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أوصي بثلث مالي، قال: الثلث، والثلث كثير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فينبغي أن نتفطن للفرق بين الوصية التي إنما تنفذ بعد الوفاة، وبين ما ينفقه الرجل وهو صحيح شحيح. حينما ينفق الإنسان ماله وهو صحيح شحيح ينفقه في سبيل الله، فهذا خير، حتى لو أتى على ماله كله، حتى لو أتى على ماله كله، فهذا خير. وعلى كل حال، يبدأ بالأولى فالأولى، كما ورد في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، عندي درهم. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي ثالث. قال: على، نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحاصل أنه بين في هذا أن النفقة تكون إذا كانت على القريب تكون صلة وتكون صدقة، ويتحرى الإنسان، نعم، ويتحرى الإنسان دليل الشرع فيما ينفق، ويلاحظ الحقوق التي رتبها الشارع كما رتب الشارع حقوق الجيران وجعل لجار 3 حقوق ولجار 2 ولجار 1، فذاك الذي له 3 حقوق هو الجار القريب المسلم، له حق الجوار وله حق القرابة وله حق الإسلام. أما الذي له حقان فهو الجار المسلم وليس قريبا، فله حق الجوار وله حق الإسلام. وأما الذي له حق واحد فهو الجار الذي ليس مسلما ولا قريبا، فله حق الجوار فقط. أقصد من هذا أن الإنسان يتحرى هداية الشرع فيما ينفق وفيما يبذل وفيما يفعل وفيما يترك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من الاعتقاد والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.